بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا 23 في شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله وأجزل مثوبته، نعقده في هذا اليوم السبت 30 من شهر رجب لعام 1440 الموافق للسادس من شهر إبريل لعام 2019. وما زلنا عند كلام الإمام أحمد رحمه الله المتعلق بطاعة الولاة بالمعروف، وهو قوله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، إلى آخر كلامه. وقد ذكرنا في الدرس الماضي 5 أحاديث متعلقة بالموضوع، والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة، وحسبنا أهمها وأولاها بالتقديم والشرح والبيان. فمن تلك الأحاديث أيضا التي تدل على ما ذكره الإمام أحمد من أن هذا يعتبر أصل من أصول السنة، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر، السمع والطاعة لهم بالمعروف، وعدم شق عصا الطاعة، وعدم الخروج لا بفعل ولا بكلام، ولزوم منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام سواء كانوا أبرارا أو فجارا. هذا المنهج القائم على ماذا؟ على لزوم الطاعة بالمعروف وعدم شق عصا الطاعة. نعم، كما ذكرنا من الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وحديث أبي ذر فيما أخرجه الإمام مسلم قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع إن كان عبدا مجدع الأطراف. وفي هذين الحديثين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعة واجبة ولو كان المتولي أو كان السلطان أو الحاكم عبدا حبشيا أسود كأن رأسه زبيبة من شدة السواد، مقطوع الأطراف، جاء في بعض الأحاديث مجدع الأطراف كحديث أبي ذر، من أخس العبيد شكلا وأدناهم نسبا. قال ابن حجر رحمه الله: وهو تمثيل في الحقارة والبشاعة أو بشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها. وهذا من أجل بيان عظيم هذا الأصل، عظمة هذا الأصل وأهميته في ماذا؟ في السنة. من أجل بيان أهمية هذا الأصل وأنه من الأصول العظيمة، نقلك تسمع وتطيع ولو كان المتولي عليك عبد حبشي مبتور الأطراف، من أخس العبيد شكلا ومن أدناهم مكانة. ممكن في العبيد كان عندهم زمان في العبيد من هو يعني حسن الهيئة وجميل المظهر وليس فيه تشوهات، لا، إنما يقول لك: ولو كان المتولي عليك من أخس العبيد هيئة مظهرا ومجدع الأطراف وهو من أدنى الناس مكانة. وقد أكد عمر رضي الله عنه على هذا الأصل فيما قاله لسويد بن غفلة، قال له: يا أبا أمية، إني لا أدري، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل: سمع وطاعة دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. يعني تقول إيه؟ إن أراد منك أمرا حتى لو وصل الأمر في مخالفة شرعية وتحتم عليك هذا الأمر، ووصل الأمر إلى أن تجلد أو تضرب أو يراق دمك، لا تفارق الجماعة حتى لو وصل الأمر إلى إيش؟ إلى القتل. الكلام على هذه الأحاديث حقيقة كثير. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وتتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة أو إذا حصلت له بالتغلب، إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه، ولا يجوز ابتداء أن يولى العبد مع الاختيار، بل شرطها الحرية. لا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار، بل شرطها الحرية، يعني أنه يكون عبد هو الملك أو الرئيس أو الحاكم، هذا ممنوع، إلا إذا كان إيش؟ يعني في حال الشورى، في حال الشورى يأتي أهل الحل والعقد يتشاورون، نولي هذا المملوك، لا يجوز في حال السعة والاختيار. لا تكون ولايته منعقدة وصحيحة إلا إذا ولاه الإمام ولاية دون الولاية الكبرى، وفي ناحية من الولاية جعله محافظا على مدينة من المدن، جعله واليا على إقليم من الأقاليم، فتجب في هذه الحالة طاعته، لأن طاعته داخلة في طاعة الإمام الأكبر أو الرئيس أو الحاكم أو المسؤول الكبير الذي يرجع إليه ولي الأمر. حالة ثانية أنه هو تغلب، يعني أقطعه مثلا ولاية، قويت شوكته فوثب على الإمام واستقل بتلك الدولة، وأذعن له الناس، أذعن له الناس ورأوا من سيرته ما يمكنه من الإذعان، أو أذعنوا له قهرا، نعم أذعنوا له قهرا واستتب له الأمر وأمن الثغور والحدود وسار بالناس بسيرة الملوك والرؤساء، سواء كانت سيرة عدل أو سيرة إيش جو. في هذه الحالة يقال إنه صار أمر واقع، نخرج عليه شو ما صار وتسفك الدماء، ولا يقال في هذه الحالة ضرورة لأجلها. قال أهل العلم: لأجل ضرورة عدم سفك الدماء فإنه يتعامل معه كما لو كان إيش الإمام أو ولي الأمر، بحيث أنه يسمع له ويطاع، من باب الضرورة يسمع له ويطاع، ولا يشق عصا الطاعة ولا يخرج عليه. إذن من هذا الكلام نستطيع أن نقول إنه الأساليب أو الوسائل الشرعية التي يصل بها الحاكم إلى الحكم ثلاثة. الطريقة الأولى هي الشورى، الطريقة الأولى الشورى، كما حصل مع أبي بكر رضي الله عنه، فإن أهل الحل والعقد اختاروه وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاك لديننا، أفلا نرتضيك لدنيانا؟ فأهل الحل والعقد يتشاورون فيقولون: فلان هو إمامنا. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية الاستخلاف، كما حصل مع عمر رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه نص عليه استخلفه. فهذه قضية الاستخلاف، إنه يكون الملك أو السلطان أو الحاكم يقول: الحكم مرتب وجاهز، بمجرد وفاتي ابني، بمجرد وفاتي أخي، هذا دل عليه الشرع، ما في مشكلة، وينتقل الحكم بكل سلاسة، بدل ما إنه الناس إيش يختلفون ويتحزبون، أو تكون القضية ديمقراطية اللي بيسموها شورى، وليست بشورى، ليست بشورى أبدا. وين الديمقراطية وين الشورى؟ بينهما بون شاسع. أو إنه تكون انتخابات يسموها شورى، وليست شورى أبدا. الانتخابات فرقة، والشورى اجتماع في الكلمة، انتخابات فرقة، ناس يفترقون، وبتلاقي الشورى أغلبية ساحقة أو ربما إجماع بيكون في الشورى، واللي ماخذ على خاطره شوي في النهاية إيش برضه وبنشي مع الجماعة. لكن في الانتخابات الناس يتفرقون شيع وأحزاب، وبتلاقي يحكمهم من تغلب عليهم بماذا؟ بصوت أو صوتين أو نسبة 1%، يعني هو في النهاية ما أخذ أغلبية، إذن هو في النهاية تغلب عليهم، ما جاء بالشورى، تغلب عليهم تغلبا. فهمتم؟ الصورة الثالثة اللي هي صورة التغلب بالقهر والقوة والسلاح، فهذه أهل العلم نزلوها منزلة إيش؟ منزلة الضرورات، والضرورات تباح فيها المحظورات. فإذا قهر الناس بسلاحه واستتب له الأمر واجتمع عليه الناس، كما جاءت النصوص بذلك مصرحة من فعل عبد الله بن عمر عندما كانت الفتنة قائمة بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان، نعم، والأحاديث سنأتي عليها في صحيح البخاري وغيره. فإنه إذا تغلب واستتب الأمر لواحد من المتنازعين، فإنه يكون هو إيش؟ الإمام وولي الأمر. فإذا هذه هي الأساليب الثلاثة في الوصول إلى الحكم. فإذا كان الشرع بنص الأحاديث السابقة أوجب طاعة العبد المتغلب بطريق الشوكة والأتباع والقهر والقوة، فإن الحر المتغلب طاعته تكون من باب إيش؟ من باب أولى. إذا العبد المتغلب يطاع، فكيف الحر؟ وكل ذلك درءا للمفاسد والفتن التي تثور بمقاومته والخروج عليه. ومن أدلة وجوب طاعة المتغلب بيعة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعبد الملك بن مروان. ما كانت تلك البيعة إلا بعد أن تغلب عبد الملك بن مروان ودعي له بالحكم والخلافة في الشام وفي الحجاز، لكن قبل ذلك ما بيعه، كان يدعى بالخلافة لعبد الملك في الشام ويدعى بالخلافة لعبد الله ابن الزبير في الحجاز. فامتنع ابن عمر عن بيعة أحدهما ما لم يتغلب ويجتمع الناس عليه، فلما تغلب عبد الملك واجتمع عليه الناس بيعه. وتغلب عبد الملك بماذا؟ بالقهر وبالقوة وبالسلاح وبالأعوان وبالجنود. نعم. وفي هذا حديث عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان، قال: كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس. إذن الإمام البخاري يقول لك صار إمام وهو متغلب. باب كيف يبايع الإمام الناس، الإمام الناس، أو نقول كيف يبايع الإمام الناس، يعني كيف الناس يبايعون الإمام. إذن الإمام البخاري شوف يقول لك عبد الملك وإن تغلب فهو إمام بعد تغلبه، فهذا من فقهه في تراجمه. فهذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله: ومن غلب عليهم، ترجعوا إلى عبارات الإمام أحمد في وصول السنة، قال: ومن غلب عليهم، يعني الولاة بالسيف، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. سواء سمي أمير المؤمنين أو لم يسمى، لأن هذه قضية عرفية كان في ذلك الزمان يسمى أمير المؤمنين ويسمى خليفة. والأصل في هذه العبارة أن كل من خلف على الحكم والملك فهو إيش؟ خليفة. ودلائل هذا كثيرة. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلفاء فتكثر، ثم تكون خلفاء فتكثر. قالوا: يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال: أدوا الحق الذي لكم وسألوا، أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الحق الذي لكم، وغيرها من النصوص التي أمرت بماذا؟ بالطاعة بالمعروف. واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر أنه قال: وأصلي وراء من غلب. احتج في كتبه بهذا، قال: أصلي وراء من غلب. فإذا كانت صلاته، الصلاة التي هي وراء من ذلك الغالب، الصلاة إنما تكون الإمامة كم قسم؟ إمامتين، إمامة صغرى وإمامة كبرى عند الفقهاء، هكذا يقسمون إمامة الصغرى إمامة الصلاة، فكيف بإمامة الكبرى؟ إذن يصلي وراء من غلب. فإذا صلى وراء من غلب في الإمامة الصغرى، والصلاة هي إيش؟ أعظم الفروض بعد التوحيد، فإن باب أولى أنه يذعن ويسمع ويطيع ويقر بالسمع والطاعة للإمام بالإمامة الكبرى. وصلى ابن عمر وراء الحجاج كما ثبت، وكان لا يأتي أميره في زمان الفتن إلا وصلى خلفه عبد الله بن عمر وأدى إليه زكاة ماله. ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح إجماع الفقهاء على صحة إمامة المتغلب ولم يتعقبه بشيء، فدل ذلك على قبوله واستحسانه وإقراره له. ونقل الإجماع على ذلك أيضا أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر، قال: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة، عن رضا أو غلبة، وامتدت طاعته. هنا شيء مهم، امتدت طاعته، يعني مش أنه ادعى أنه تغلب، ليس القضية دعوة، وعلى أرض الواقع يكون متغلب وهو قائم بشؤون الناس، وهو الذي صار الناس يرجعون إليه ويعتبرونه إيش؟ المسؤول عنه. تمكين، تمكن، استتب له الأمر، اجتمع عليه الناس، ماشي؟ مش أنه لسه الفتن قائمة والناس مختلفون وأنه مش ماسك كل الأمور، لا يطعمهم ولا وله الكهرباء من طرفه ولا الصحة من طرفه ولا أي شيء من خدمات الناس من طرفه، وين التمكين؟ وين الاستتباب الأمر؟ فيجتمع عليه الناس ويقوم على شؤونهم، يتمكن له الأمر، هذا هو، وليس مجرد تغلب يعني أنه قهرهم بالسلاح. إذن قال أبو الحسن الأشعري: أجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيء من أمورهم عن رضا أو غلب وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، انتهى. ونقل الإجماع أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية. فثبت الإجماع بنقل أربعة من أئمة الإسلام العالمين بمسائل الإجماع والخلاف، وكلام الفقهاء في الكتب المذهبية كثير عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كلامهم حول قضية أن الحاكم إذا وصل للحكم بالغلبة واستتب له الأمر أنه يطاع ويسمع له ولا يفرج عليه ولا يثار عليه درءا للفتن، كلامهم في هذا كثير موجود في كتب الفقهاء. من الأحاديث التي تدل على هذا الأصل الذي ذكره الإمام أحمد حديث عبد الله ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. والحديث في صحيح الإمام البخاري. وأهل العلم قالوا في معنى قوله مات ميتة جاهلية إما أنه يموت كحال أهل الجاهلية على ضلال ومعصية ليس له إمام مطاع، لأن أهل الجاهلية كانوا متفرقين مختلفين مقتتلين، فجاء الإسلام وألف بين المسلمين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ولكن ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فاجتمعت الكلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس من أجل أن يزيل كل رواسب الجاهلية أنه مش بس طاعة اللازمة، مش بس طاعة اللازمة، أنه بعد وفاته من يطع الأمير فقد أطاعني، أو في حال حياته إذا ولى أحد من الناس على ناحية أو بعث أميرا على سرية أو على جيش أو غير ذلك أو بأي شيء من مهمات الأمة ولاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك من يطع الأمير فقد أطاعني، حتى لا يبقى في رواسب جاهلية إنه فقط إنه ما فيش طاعة، إنما يطاع النبي عليه السلام فقط لأنه نبي، لا، قال لك أيضا أميري طاعته واجبة وهي من طاعتي وطاعتي من طاعة الله. فإذا قالوا في معنى الحديث يموت ميتة جاهلية أنه يموت كحال أهل الجاهلية الذين لم يكن لهم إمام مطاع، فيموت كحالهم على ضلال. نعم. وقالوا بعضهم قال هذا التشبيه ليس على ظاهره، بمعنى أنه لا يكون جاهليا هو، ولكن موته مثل موت الجاهلي. قال آخرون هذا يعني من باب الزجر والتنفير عن هذا الفعل الشنيع. وعلى أي قول من الأقوال فإن هذه الأحاديث تدل على إيش؟ تدل على عدم جواز الخروج وشق عصا الطاعة عندما تكره شيئا من الأمراء. هنا تظهر الطاعة عند الكره، مش تظهر عند الرضا. وهو مشبعك ومطعمك ومعطيك وموظفك، وبتسبح الحمد كما يقولون بين حاصرتين، بين حاصرتين بتلقي إيش؟ بتلقي هو الإمام ولي الأمر وهو رئيسي وأنا مبايعك. قطع عنه الوظيفة، أجلسه في بيته، قطع عنه الراتب، يظهر خبيئة نفسه، يظهر عدم الرضا، ويكتب في وسائل التواصل، ويصبح خارجيا بالقول، وربما يمهد الخروج بالفعل وبالسلاح. وهذا على طريقة المنافقين الذين قال الله عز وجل عنهم: إذا أعطوا رضوا، وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. فإذا الطاعة إنما تكون في المكره قبل المنشط، وفي حال عدم الرضا قبل الرضا، في حال الكره. نعم. والحديث هذا يقرر وجوب الصبر على جور الولاة، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه. هذا زيادة على الطاعة، زيادة على الطاعة، وجوب الصبر في حال الكره، لأنه قد يقول أنا مطيع لولي الأمر، فتأتي الفتنة نشوفه مش مطيع، مش صابر، مش صابر. والصبر بالقول وبالفعل، حتى لا يظهر ماذا؟ التذمر وغيبة الولاة والكلام بهم بالمجالس، أو ربما يظهر ذلك على الملأ أو الخطب، نعم، أو في المجالس العامة. هذا كله يناقض وجوب الأمر بالصبر، أو يناقض الأمر بوجوب الصبر. نعم. فهذا يقرر وجوب الصبر على جور الولاة، إضافة إلى حرمة شق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة. وفي الحديث العمل بالمصالح والمفاسد، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة، والحث على تهذيب النفوس وحملها على الصبر. ومن الأحاديث أيضا حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث أخرجاه في الصحيحين. وهذا معناه كسابقه في الأمر بماذا؟ بالطاعة. وهذه الأحاديث التي أمرت بالطاعة قيدت بالأحاديث الأخرى التي تبين أن الطاعة لولاة الأمر إنما هي بالمعروف وليست في معصية الله. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما أحب وكره موافق في المعنى للأحاديث الأخرى الآمرة بالطاعة بالمنشط والمكره، وكذلك حديث أبي هريرة قال: عليك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، عليك بالسمع والطاعة في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك. في المنشط في حال النشاط، وفي المكره في حال إيش؟ الكره، في العسر وفي اليسر، كله تجب الطاعة. وفي حال الأثرة، يعني عندما ترى من الإمام أو من الحاكم استئثارا بما ترى لك في نفسك حقا، تقول والله أنا بستحق، تجب الطاعة حتى لو كنت ترى أن لك حقا وهو قد أخذه منك. ومن الأحاديث الدالة على هذا الأصل حديث أبي هريرة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. هذا كما ذكرنا فيه زيادة على وجوب طاعة الرسول، وجوب طاعة الأمراء الذين يعينهم الرسول، والأمراء الذين يأتون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قريش ومن يليه من العرب ما كانوا يعرفون الإمارة، ولا يدينون لغير رؤساء قبائلهم. فلما كان الإسلام وولى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الأمراء، أنكرته نفوسهم وامتنع بعضهم من الطاعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام ليعلمهم أن طاعة الأمراء مربوطة بطاعته، ومن عصى الأمراء فقد عصى أمره، عليه الصلاة والسلام من أجل أن يربيهم على طاعة الأمراء بالمعروف، ومن أجل أن لا تفترق الكلمة كما كان الحال في الجاهلية، ليس للناس إمام مطاع. من الأحاديث أيضا حديث عياض بن غن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره، وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه في ظلال الجنة في تخريج السنة وفي غيره من كتبه، وفيه بيان الطريقة الشرعية في نصح الولاة، أنها قائمة على إيش؟ على السر للعلم والرفق واللين وعدم الشد في هذا الباب والتنفير. وهذا الحديث له قصة، قصته أخرجها الإمام أحمد بتمامها، وهي أن عياض بن غن كان أميرا على دارا أو دارية، وهي من مدن الشام عندما فتحت، فتحها فكان أميرا عليها، فجلد صاحبها، ضرب صاحب دارية يعني اللي كان حاكم عليها، فأنكر عليه حكيم بن هشام، أو عفوا هشام بن حكيم، أنكر عليه، فغضب منه عياض بن غن، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، فقال له هشام: ألم تسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا للناس، أو إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في الدنيا؟ فقال عياض بن غن: يا هشام، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، إنه أيضا صحابي، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أولم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ فذكر الحديث: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده ولا يبدي له علانية. ثم قال: وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهل لا خشيت أن يقتلك سلطان الله فتكون قتيل سلطان الله؟ وهذا الحديث يبين كما ذكرت لكم الطريقة الشرعية في النصح للولاة، أن تكون بالسر لا بالعلن، وبالرفق واللين لا بالشد والتنفير، من أجل تحصيل المقصود وتحقيق الغاية، وهي الإصلاح والتعاون على الخير. فنصيحة السر أعظم أثر وأقل مفسدة وأدعى القبول. والغالب على الولاة أنه من شد معهم إيش؟ شد معه. إذا أنت يعني بعض الناس ابنه لما يكبر إذا شد عليه شوي بشد الولد وما بقبل، عرفت؟ صاحبك إذا بتشد عليه شوي وهو صديقك صاحبك ينفر منك، يهجرك ليلة أو أكثر، فكيف بالإمام ولي الأمر اللي عنده السلطان وعنده الأعوان وعنده الجنود وهو الذي يأمر ويرسل وينهى وغير ذلك، تأتي له وتغلظ له بالحديث؟ نفوس الناس العادية لا تحتمل إلا الله، فكيف إذا كان إماما ولي أمر؟ لا تقع أقل القليل أن النصيحة لن تقع في موضعها، حتى لو كان حليما وعفى عنك، أن النصيحة مالها لن تقع في موقعها، لن تكون في محلها، لن تؤتي ثمرتها. وهذا لمن قدر على الدخول على السلطان، من قدر على الدخول على السلطان لا يجوز أن يكون له وجهان عند السلطان، يسكت ولا يبين ولا ينصح، وإذا ما خرج كان له أمام العامة كما يفعل جماعة الإخوان المفسدين وغيرهم من أهل البدع، إذا ما خرجوا أمام العامة إيش؟ ألسنتهم حداد على ولاة الأمر، تكفير وتخوين واتهام بالعمالة وغير ذلك، وإذا ما دخلوا إليهم هشوا وبشوا وتكلموا واجتمعوا على الموائد، هذا نفاق، هذه وجهنا، هذا يدل على أن قلوبهم مليئة بالغل على ولاة الأمر، وأن فعله ماذا؟ من باب إيش؟ من باب التقية المحرمة. ليش يفعلون بالتقية؟ بكل أمورهم، إنهم تربوا عند أهل التقية، تربوا عند الرافضة، ربوهم من يوم ما أسست هذه الجماعة اتربوا على إيش؟ على كل الألاعيب الخبيثة، رباهم الخميني وأتباعه والملالي، ربوهم على كل الألاعيب الخبيثة التي منها التقية والكذب والوجوه المتعددة والأقنعة، من أجل الوصول إلى مرادهم وهو الوثوب على الحكم، وفي النهاية لا للباطل يكسرون ولا للإسلام ينصرون. النصح للولاة بالطريقة الشرعية هو علامة سلامة القلب وصفاء السريرة وصدق الباطن والبراءة من الخيانة والغدر في الظاهر، خلافا للمحرضين على الحكام ودعاة الفتن، فإن قلوبهم ملئت حقدا وغلة، وأمارة ذلك أقوالهم السيئة وفعالهم الجائرة، فهم يتربصون بولاة الأمر الدوائر في كل زمان ومكان وفي كل حين وآن، حتى يصلوا في النهاية إلى الغدر والخيانة والغيلة بقتل الحكام ونوابهم وأعوانهم ووزرائهم، أو بالخروج على الولاة خروجا تاما. النبي عليه السلام يقول: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. قوله يغل بفتح الياء وضمها، يعني يغل ويغل، وهي بفتح الياء بمعنى الحقد والشحناء. يعني هذه الأمور الثلاثة الله عز وجل أكرم السلفي فيها أن قلبه ليس فيه حقد وشحناء على ولاة الأمر، وإن رأى منهم ما رأى من إيه؟ من المعاصي والمنكرات، ما في حقد وغل، ولكن فيه عنده في قلبه إنكار لتلك المنكرات، وإذا استطاع أن ينكر بلسانه بالطريقة الشرعية عندما يدخل على الولاة فنعمه، ما يستطيع إذن ينكر بماذا؟ بقلبه. فإذا يغل بمعنى لا يحقد وليس فيه شحناء، ويغل يغل بضم الياء من الإغلال وهو الخيانة، يعني لا في شحناء ولا في حقد ولا في خيانة، ما في عنده ظاهر وباطن، يتكلم أمامهم بكلام ثم إذا ما خرج تكلم بما يقتضي الخيانة والغدر أو ما يؤدي في النهاية إلى الغدر. والنصح لولاة الأمر بالطريقة الشرعية لا شك أنه مما يحبه الله تعالى ويرضاه، والغش لهم والتحريض عليهم وتأليب العامة ضدهم وإغار الصدور عليهم مما يسخطه الله ولا يرضاه، ويبغضه سبحانه ويأباه، ويبغض فاعله والداعي إليه والمستجيب له، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحديث فهذه أيها الإخوة شيء من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب التي تبين كلام الإمام أحمد رحمه الله. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمحابه ومراضيه، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.